الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنحمد الله تبارك وتعالى على أن يسر لنا ولكم هذا اللقاء لمدارسة صحيح الإمام مسلم بعد انقطاع زاد عن 3 أشهر. نسأل الله جل وعلا أن يمدنا في عمري على طاعته وإياكم. ونحن في المجلس 85 من مجالس قراءتنا لصحيح الإمام مسلم، و18 في كتاب الصلاة. كنا قد وقفنا على الحديث 76 بعد 400، فنبدأ على بركة الله ونحن في صبيحة الجمعة 17 من شهر ذي الحجة عام 46 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالده ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. بأسانيدكم حفظكم الله إلى الإمام مسلم. قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عبيد بن الحسن عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع ظهره من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. قال حدثنا محمد بن مثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبيد أبي الحسن أنه قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذه الدعوات: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. قال حدثنا محمد بن مثنى بن بشار قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن مجزأة ابن زاهر قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني بالثلج والبرد وماء البارد، واللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. قال وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد في رواية معاذ كما ينقى الثوب الأبيض من الدرن، وفي رواية يزيد من الدنس. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا مروان بن محمد الدمشقي قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، لا ينفع ذا الجد منك الجد. قال حدثنا أبو بكر بن بشيمة قال حدثنا هشيم بن بشير قال أخبرنا هشام بن حسان عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال وحدثناه ابن نمير قال حدثنا حفص قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله: ومن ما شئت من شيء بعد، ولم يذكر ما بعده.
هذه الأحاديث وهذه الروايات، حديث ابن أبي أوفى وحديث أبي سعيد الخدري وابن عباس، كلها تدل على أن الركوع فيه دعاء العبادة، ودعاء العبادة في الركوع غير دعاء المسألة، دعاء المسألة أن تطلب أريد كذا وكذا وأريد كذا وكذا. أما دعاء العبادة فأصله مبني على تعظيم الله جل وعلا. دعاء العبادة الركوع من دعاء العبادة، لماذا تركع؟ تعظيما لله تبارك وتعالى. السجود من دعاء العبادة، لماذا تسجد؟ تعظيما لله تبارك وتعالى. وقولك سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى أو قولك ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض ملء ما شئت من شيء بعد، هذا كله من دعاء العباد لأنه أقوال تعظيمية. ومن هنا ندرك أن دعاء العبادة ينقسم إلى قسمين، فعل وقول، بخلاف دعاء المسألة فإنه لا يكون إلا قوليا، تقول اللهم ارزقني، اللهم اشفني، اللهم فرج كربتي ونحو ذلك. وقد جاء في الحديث أما الركوع فعظموا فيه الرب، فلما قال أما الركوع فعظموا فيه الرب دل على أنه لا ينبغي دعاء المسألة في الركوع، لا ينبغي دعاء المسألة في الركوع. ولكن لو أن إنسانا دعا في الركوع لا يقال إنه ابتدع، وإنما يقال فعل أمرا مباحا، لأن دعاء العبادة مسألة في جميع، خذ هذه القاعدة، دعاء المسألة في جميع الأركان مباح، لكن في السجود أولى، وبعد التشهد قبل السلام أولى. واضح هذا ولا لا؟ يعني مثلا لو أن إنسان كبر ما أتى بدعاء العبادة اللي هو مثلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، ما قال سبحانك اللهم بحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله، ما قال وجهت وجه، مباشرة كبر الله أكبر اللهم اغفر لي اللهم ارحمني، جاز، هذا ليس بدعة. لكن في شيء أولى من شيء، فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظموا فيه الرب علمنا أن خبره هذا دليل على الاختصاص في الفضل. وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، علمنا أن خبره هذا دليل على أن الأولى في السجود دعاء المسألة. إذن الأولى في الركوع دعاء العبادة القولية مع الفعل الذي هو الركوع، والأولى في السجود الذي هو من دعاء العبادة دعاء المسألة. يقول ابن أبي أوفى في الرواية الأولى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع ظهره من الركوع قال سمع الله لمن حمده. إذا رفع الإنسان ظهره من الركوع فالأصل أن القيام من الركوع تابع للركوع، الأصل أن القيام من الركوع تابع للركوع، إذن ينبغي فيه تعظيم الرب جل وعلا. كما أن الأصل بين السجدتين تبعية الجلسة للسجدتين، فكان الأصل فيه دعاء المسألة. حفظتم هذه؟ يعني الآن لما ترفع رأسك من الركوع القيام الذي بعد الركوع تابع للركوع، إذن ينبغي أن يكون التعظيم هو الغالب فيه، والجلسة بين السجدتين تابع للسجدة، فالأصل فيه دعاء الطلب والمسألة، ربي اغفر لي وارحمني وعافني، ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي. كان إذا رفع رأسه صلى الله عليه وسلم من الركوع قال سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، هذا فيه دلالة على أن الله جل في علاه يسمع. وهل المراد مجرد الخبر؟ لا، ولهذا يفسرون لما ترجع إلى كتب شراح الأحاديث يفسرون كلمة سمع الله لمن حمده بمقتضاه وبمراده وبلازمه. ما هو المقتضى من هذا الخبر؟ كل الناس يدرون أن الله يسمع، حمدته أو كفرته. أجل وش المقصود من سمع الله لمن حمد؟ المقصود أنه يستجيب لك الآن. ولهذا يفسرون يقولون سمع الله لمن حمده، استجاب الله لمن حمده. هذا ليس تأويلا، وإنما هذا تفسير باللازم المراد من الخبر. يعني هل النبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا فقط أن الله يسمع؟ لا، الله يسمع في الصلاة خارج الصلاة، يسمع الحمد وغير الحمد. فلما قال سمع الله لمن حمده علمنا أن المقصود أم خبر زائد عن مجرد الخبرية. ما هو هذا الخبر الزائد عن مجرد الخبرية؟ المراد لازمه وهو الاستجابة. إذن سمع الله لمن حمده، استجاب الله لمن حمده، يسمعك حين تحمد فيستجيب. ولهذا كان الدعاء حتى لو كان دعاء المسألة إذا افتتح بالحمد كان حريا بالسمع، كان حريا بالإجابة. حتى دعاء المسألة إذا افتتحته بالحمد كان حريا بالاستجابة. سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد. دل هذا الحديث على أن كلمة اللهم ربنا لك الحمد يقوله الإمام كما يقوله المأموم، وليس خاصا بالمأمومين. اللهم ربنا، طيب هل جملة اللهم تابع للأول أو تابع للثاني؟ سؤال. يعني هل نقول سمع الله لمن حمده اللهم بعدين نقول ربنا لك الحمد، أو نقول سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد؟ الصواب الثاني، الصواب الثاني. فتقول سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد. والجمع بين اللهم وبين ربنا نادر لكن موجود، وقليل لكن موجود. يعني الأصل في دعاء العبادة وفي دعاء المسألة إما أن تقول اللهم وإما أن تقول ربنا. اللهم أنزل علينا مائدة من السماء، تقول ربنا أو ربي، تطلب ربنا إننا سمعنا. الجمع بينهما قليل لكن وارد. وإذا جمع بينهما أفاد كلمة اللهم استحقاق العبادة، وأفاد كلمة ربنا دليل الاستحقاق. لماذا أنت تعبد الله؟ تقول اللهم، أي أنت المعبود حقا المستحق للعبادة. ولما تقول ربنا لك الحمد، ربنا، إذن هذا دليل العبادة، لأنه ربنا، ما دام هو ربنا فهو يستحق ذلك. ربنا لك الحمد، والحمد هو الثناء على المحمود بالكمالات والجمالات والجلالات. ما معنى الحمد لله؟ أي كل كمال فربنا موصوف به، وكل جمال فربنا موصوف به، وكل جلال فربنا موصوف به. فلما تقول ربنا لك الحمد أي ربنا أنت المحمود على الإطلاق، ومن سواك حمده مقيد. ما تجد أي شيء من المخلوقات حمده مطلق أبدا، تحمده حمدا معينا وحمدا من وجه دون وجه. ربنا لك الحمد. هل تقول ربنا أو ربنا؟ فيه لغتان، يجوز هذا ويجوز هذا. إذا قلت ربنا لك الحمد منصوب على النداء، يا ربنا لك الحمد، لكن هذا ليس بفصيح. لما؟ لأن كلمة اللهم هو بمعنى يا الله، فالأفصح أن يكون ما بعده مرفوعا، يا الله. إذا قلت اللهم ربنا لك الحمد، قال بعضهم هذا، ولكن الذي يظهر والله أعلم أنه يجوز أن تقول اللهم على أن كلمة اللهم بمعنى يا الله، فيكون ربنا بدل ربنا، يا ربنا لك الحمد. ملء السماوات وملء الأرض، وفيه وجهان، ملء السماوات وملء الأرض. إذا قلت ملء السماوات وملء الأرض يصبح بدل من الحمد، أي لك الحمد حمدا ملء السماوات والأرض، أي أن الحمد يملأ السماوات والأرض فلا يخرج عنه شيء. وإذا قلت ملء السماوات والأرض ما يكون بدل من الحمد، وإنما يكون ربنا لك الحمد ملأه، فيكون حال منصوب على الحال، حال كونه، حال كون حمدي عظيما يملأ السماوات والأرض، والمعنى متقارب، ملء السماوات وملء الأرض. كيف يكون حمد الله ملء السماوات والأرض؟ من باب الدلالة والمدلول، فأنت تقول إنك المحمود وحمدك مطلق جلي في السماوات والأرض، أو يكون المعنى، وكلا المعنيين صحيح، ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض، أي أقول وأثني عليك حمدا عظيما يحد لا يحده إلا ملكوتك من السماء العلوي والأرض السفلي، وملأ ما شئت من شيء بعد، وهو مطلق في المكان والزمان، لأن ملء السماوات والأرض مقيد بملكوت الله المكاني، وملأ ما شئت من شيء بعد مطلق لا يحده ملكوت ولا يحده مكان ولا يحده زمان. وهذا أعظم دليل على أن الله جل جلاله وعظم سلطانه مهما أثنى عليه الإنسان لا يصل إلى حمد الرحمن كما يستحقه الديان جل في علاه. وهنا هذه الحمد مناسبته بعد الركوع من أنسب ما يكون، فالركوع علامة الإذعان، فلما أذن الله لك بالرفع من الركوع وأنت عبده ترفع رأسك تحمده لأنه أذن لك أن ترفع رأسك، وإلا لو لم يأذن لك كان يجب أن تبقى راكعا. ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، وفي صحيح مسلم ومن أفراده، قال أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع قدم إلا ملك راكع أو ساجد أو قائم. سبحان الله، من عظمة الله جل وعلا. ثم أورد نفس الحديث من طريق آخر، وفيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء. إذن هذا نص سلفي من صحابي مدرك للمدلولات فاهم للمعاني سمى دعاء العبادة بالدعاء. ما يجيك واحد ما يفهم شيء يقول لك تسميتكم العبادة إلى دعاء عبادة ودعاء مسألة، هذا من اختراعاتكم. عبد الله بن أبي أوفى يقول يدعو بهذا الدعاء. وش هذا الدعاء؟ اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض ملء ما شئت من شيء بعد. وين الطلب؟ فيه طلب؟ ما فيه طلب. إذن هذا هو الدعاء العبادة، دعاء الثناء، دعاء العظمة، دعاء التعظيم. وهذا مثل الرواية السابقة.
ثم أورد أيضا حديث عبد الله بن أوفى من طريق آخر، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك الحمد، ملء أو ملأ كما ذكرنا، يجوز الوجهان، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد. كما ذكرت لكم في مقدمة صحيح مسلم، وأعيد وأكرر أن من طريقة الإمام مسلم أنه يورد في الباب أول شيء أصح شيء، ثم يورد بعده الألفاظ التي قد تكون محفوظة ويراها هو صحيحة ويراها غيره غير صحيحة. اللهم لك الحمد، ملء السماء وملء الأرض، ملء ما شئت من شيء بعد. اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد. هل هذه الرواية محفوظة أو ليست محفوظة؟ الصحيح أنها محفوظة، الصحيح أنها محفوظة. والطهارة بالثلج والبرد والماء البارد يعني عدم إبقاء شيء، فإن الشيء إذا غسل بالثلج ذهب ما يسمى بالبقع، وإذا غسل بالبرد أثر في المغسول بجميع سماكته، وإذا غسل بالماء طهر ونقي. اللهم طهرني بالثلج. وهذا فيه دلالة على أن الإنسان إذا تطهر حصل في قلبه طمأنينة وراحة وبرودة بعد حرارة المعصية، وإذا طهر حصل في قلبه صلابة إيمانية كالبرد، وإذا طهر حصل في قلبه نداوة كالمطر والماء البارد. قال: اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، أمي لم يقرأ ولم يكتب يقول مثل هذا الكلام. تأمل في الأول العموم وفي الثاني الخصوص. شيخ خالد، وين العموم؟ اللهم طهرني بالثلج والماء والبرد، هل خص شيئا معينا؟ ما خص، فدل على العموم، هذا عام. ثم حسن الطلب الخاص وهو التطهير من الذنوب. طيب الأول طهرني مطلق، فيشمل التطهير من الذنوب ويشمل التطهير من الأمور التي ليست هي ذنب لكنها تبعات وآثار تؤثر على نفس الإنسان، قد تكون عادات سيئة وإن لم تكن ذنوب، تقاليد سيئة وإن لم تكن ذنوب. لكن الثانية خص: اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. وقد قرن في هذا الحديث النبوي بين الذنوب والخطايا، ويأتي في القرآن الكريم ذكر الذنوب وذكر الخطايا، ولا بد أن تعتقد أن بينهما فرقا، وإن كان عند الإطلاق الذنب يحمل معنى الخطأ والخطأ يحمل معنى الذنب، ولكن إذا اجتمعا لا بد أن تفهم أن كل واحد من الكلمتين لها معنى خاص. وبناء على هذا، الذنوب قال بعض العلماء: الذنوب الآثام التي عليها المؤاخذة، والخطايا قالوا الآثام التي هي دون ذلك، فالصغائر من الخطايا، والخطأ في الذنب من الخطايا وإن لم تقصده، وخلاف الأولى من الخطايا ونحو ذلك. وقال بعض العلماء: الذنوب تبعات الخلق، والخطايا تبعات العبد على نفسه وجرمه على نفسه. وقال بعض العلماء، وهذه المعاني كلها قد تكون صحيحة ومتقاربة، الذنوب ما كان عن عمد، والخطأ ما كان عن غفلة أو خطأ، كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. في تشبيه المؤمن بالثوب الأبيض، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب لأمته لبس البياض حيا أحيان وأمواتا. ثم أورد رحمه الله تعالى أنه جاء في بعض في رواية معاذ كما ينقى الثوب الأبيض من الدرن، في الأول قال من الوسخ، في الثاني قال من الدرن، والوسخ والدرن متقاربان في المعنى، لكن كما ذكرت وأعيد مرارا وتكرارا، لا توجد في العربية كلمتان متطابقتان تطابق الكل، تطابق الكف على الكف. احنا اتفقنا على هذا ولا لا؟ توجد كلمات متقاربة لكن لا توجد كلمات مترادفة ترادف الكل أو ترادف الكف على الكف. إذن الوسخ والدرن متقاربان في المعنى، لكن الوسخ إذا أطلق يراد به القذارة الظاهرة، والدرن إذا أطلق يراد به القذارة الباطنة. أما إذا أفرد أحدهما دون الآخر يشمل المعنيين، فهذا مثل الإسلام والإيمان، مثل الفقير والمسكين. واضح هذا ولا لا؟ إذن الوسخ أكثر ما يطلق على إيش؟ على القذارة الظاهرة، والدرن قذارة الباطنة. نعم. ثم أورد رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري وهو يؤكد ما جاء في حديث عبد الله بن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال ربنا لك الحمد بدون اللهم. وهنا أحب أن أنبه على أمر، أن رواية ابن أبي أوفى محفوظة ورواية أبي سعيد محفوظة، فقد يظن بعض الناس أن هذا تناقض، كيف في الرواية السابقة اللهم وفي هذه الرواية بدون اللهم، فيه ربنا لك الحمد، في رواية ابن أبي أوفى اللهم ربنا لك الحمد، وفي رواية ابن أبي أوفى اللهم لك الحمد بدون ربنا أيضا. فالجواب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينوع في صلاته الأذكار، وتنوع الأذكار في الصلاة يخرجها من العادات. احفظوا القاعدة هذه، عود نفسك، تنوع الأذكار في الصلاة يخرجها من العادات، حتى لا تصبح الصلاة عندك عادة. نوع حتى في قراءتك، نوع، لا تقرأ كل مرة نفس السورة نفس السورة نفس السورة، يصبح عندك روتين. إذن هذه محفوظة وهذه محفوظة، في حديث أبي سعيد ربنا لك الحمد بدون اللهم، كما في أحد روايات ابن أبي أوفى اللهم لك الحمد بدون ربنا، عكس هذا. قال ملء السماوات والأرض، وفي نسخة وملء الأرض مذكورة، يعني تكون موافقة لرواية ابن أبي أوفى، وملء ما شئت من شيء بعد، أو وملء أهل الثناء والمجد، أهل مثل ملء يجوز فيه الوجهان، أهل الثناء والمجد بمعنى يا أهل الثناء والمجد، ويجوز فيه أهل الثناء والمجد باعتبار أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره أنت يا ربي، أنت يا ربي أهل الثناء والمجد، إذن خبر لمبتدأ محذوف. وعندي أن أهل بالرفع أحسن، لما؟ لأن الخبر في اللغة العربية مفيد التقرر والاستقرار في المعنى، أهل الثناء والمجد. أهل الثناء هو بمعنى أنت أهل لأن نثني عليك، لأنك أهل للثناء. يعني مثلا لو جاءك شخص وقال امدح فلان في شجاعته، تقول إيه والنعم، أهل شجاع كريم. طيب امدح فلان شجاعته وكرمه، تقول لا والله خسي، ما يستحق للثناء للشجاعة والكرم، وين الشجاعة والكرم عنه؟ فلما أنت تقول أهل الثناء والمجد، أي أنت يا ربنا، فذلك لأنه سبحانه مستحق. وهذا مثل ما جاء في آخر سورة المدثر، كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إن شاء الله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. ما معنى هو أهل التقوى؟ أي أهل لأن يتقى وأهل لأن يغفر. إذن معنى أهل الثناء والمجد أي أنت مستحق للثناء والمجد، أنت أهل الثناء والمجد. الثناء هو ذكر المحامد باللفظ، طيب والمجد التعظيم سواء كان قولا أو فعلا، تعظيم وهو أمر قلبي. إذن الثناء لفظي والمجد قلبي. فلما أنت تقول أن أهل الثناء والمجد أو أهل الثناء والمجد، أي أنت أهل لأن نثني عليك بألفاظنا، وأنت أهل لأن نعظمك في قلوبنا. والمجد العظمة، والمجيد من أسماء الله العظيم، قريب بمعنى العظيم، أو مجيد فعيل بمعنى ممجد أي معظم، أو مجيد فعيل بمعنى فاعل أي ماجد، وكل هذه المعاني صحيحة. قال وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد. أحق شيء يقوله العبد هو الثناء على الله جل وعلا، سواء كان ثناؤه بالتوحيد لا إله إلا الله، أو بالتكبير الله أكبر، أو بالتحميد الحمد لله، أو بتفويض لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا أحق ما يقوله العبد. وهنا لما أثنى على ربه ومجده قال أحق ما قال العبد، يعني هذا لا أقوله أنا تمننا، بل هذا هو أحق ما أقوله، وهو بمعنى أصدق ما أقوله وأجل ما ينبغي أن أقوله، أحق ما قال العبد. والألف واللام هنا للعهد، والمراد به المتكلم نفسه، أي أحق ما أقوله أنا أيها الرافع رأسي من ركوعي. أنتم تعلمون ولله المثل الأعلى، كما قال بعض مشايخنا، أن الناس إذا دخلوا على الملوك لا سيما الأعاجم في قديم الزمان كانوا يدخلون راكعين، فلا يزالون كذلك حتى يأذن لهم الملك بالرفع، فيرفعون رؤوسهم، ومجرد ما أن يرفعوا رؤوسهم يتكلمون ويثنون على مليكهم. فالرب جل وعلا أجل وأولى بذلك، وغيره لا يستحق ذلك. قال يقول العبد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. وهذا خبر تقريري، بمعنى أنا ركعت لك أو لم أركع كلنا عبيدك. ثم قال اللهم لا مانع لما أعطيت، وفي بعض الروايات بدون كلمة اللهم، قال لا مانع لما أعطيت، كما في الرواية لرواية ابن عباس، وقد سبق تفسير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا كله من باب دعاء العبادة، تعظيم لله جل وعلا، وليس فيه طلب. وقوله لا مانع لما أعطيت مثل قوله سبحانه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ولما يقول المسلم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، هذا إقرار بالقدر، إقرار بالربوبية. وبناء على هذا لا تذم أحدا لأنه ذمك أو منعك، هو ما منعك، لأن المانع حقيقة هو الله جل وعلا، المعطي حقيقة هو الله تبارك وتعالى، وما فلان وعلان إلا أسباب للمنع أو العطاء. قال لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعته ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد هنا بفتح الجيم، والجد معناه الغنى والعظمة والحظ، أي لا ينفع صاحب العظمة منك عظمته، لا ينفع ذا الجد صاحب الغنى منك غناه، لا ينفع ذا الجد أي المرتفع شأنه منك ارتفاع شأنه. ولهذا لو سألك سائل لماذا سمي الجد جدا، شو تقول؟ لأنه به يرتفع الإنسان. أنت لو قالوا لك ما اسمك، ما عرفت اسمك اسم أبوك وضعك الناس، إذا عرفت اسمك واسم أبيك واسم جدك رفعك الناس. فهمتم وجه التسمية الآن؟ قال ولا ينفع ذا الجد، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أما الجد بالكسر الجيم فمعناه الاجتهاد، الجد معناه الغنى والحظ والعلو، وأما الجد معناه الاجتهاد. ثم ورد حديث ابن عباس وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد، مثل حديث ابن أبي أوفى وأبي سعيد. ملء السماوات وملء الأرض ملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحان الله، ثلاثة أحاديث، عبد الله بن أبي أوفى، عبد الله ابن عباس، أبو سعيد الخدري، سعد بن مالك بن سنان، ومع ذلك كم عدد الأئمة الذين يقولون هذا الدعاء عند رفعهم من الركوع؟ كم عددهم؟ قليل جدا. أحيانا لما ما أصلي في مسجد أصلي مكان ثاني، لما أرفع رأسي من الركوع بالكاد أقول ربنا لك الحمد ملء السماوات، ما أدري أقوله ولا ما أقوله، الإمام رايح السجود. طيب لي ما الذي يعجلنا؟ ألسنا نخاطب المحمود سبحانه وتعالى؟ لماذا لا نخاطبه بوجه فيه تؤدى؟ كان يقول بعض العلماء في قوله موسى عليه السلام قال هي عصايا وتأكوا عليها وشبي على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، قال استطرد في الكلام إناسا بالمتكلم. طيب أنت الآن لماذا لا تستأنس بالكلام مع الله جل وعلا؟ لماذا؟ ما الذي يعجلك؟ أورد رحمه الله حديث ابن أبي أوفى من طريق شيخه أبو بكر بن أبي شيبة الإمام العلم المعروف، وهو عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة الحافظ صاحب المصنف، أو المصنف مصنف ابن أبي شيبة، وهو عبسي مولاهم، وأصله من بلاد فارس ابن خاستي، وهو وأخوه كلاهما من أئمة السنة. قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي، ووكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي عن عبيد بن الحسن المزني، عبيد بن الحسن المزني أبو الحسن الكوفي من طبقة التابعين، وهو ثقة، وأما الذين سبقوا كلهم أئمة، كلهم أئمة. وعبد الله ابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه صحابي معروف، وهو من الأسلميين، من الذين هاجروا إلى المدينة، وهو روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة. ثم أورد حديث عبد الله بن أبي أوفى من طريق شيخه محمد بن المثنى، وهو أبو موسى العنزي الملقب بالزمن، إمام علم جهبذ، وابن بشار هو محمد بن بشار العبدي البغدادي زميل محمد بن المثنى، وكان شيخنا العباد نفع الله به العبادة والبلاد يقول محمد بن المثنى بن بشار كفر سيرهان، طلب العلم معا وجلس للعلم معا ومات في سنة واحدة معا. قال حدثنا محمد بن جعفر وهو الملقب بغندر، محمد بن جعفر الملقب بغندر الهذلي مولاهم، وكان ربيب شعبة. وكان ربيب من؟ تخيل أن ربيب شعبة أكيد بيصير يعني إمام من أئمة الدنيا. قال حدثنا شعبة ابن الحجاج الواسطي أبو بسطام، وشعبة من أئمة السنة العظماء الذين كان لهم قوة في السنة وعظمة وهيبة في الحديث. أنا ما رأيت شعبة أكيد، يعني هذا شيء مؤكد، لكن رأيت شخصا كل ما كنت أراه أشبهه بشعبة، وهو شيخنا أبو عبد الباري الشيخ حماد الأنصاري رحمة الله عليه. قال عن عبيد بن الحسن مثل الإسناد السابق، وهذا الإسناد أعلى مرتبة من الأول، فلما أخره الإمام مسلم رحمه الله تعالى؟ الذي يظهر الله أعلم أن سبب التأخير أنه يعني الإمام مسلم في الغالب إذا وجد الحديث من طريق شيخ ابن أبي شيبة لا يتعدى، وإلا فالإسناد الثاني أقوى من الأول، فالإسناد الثاني أقوى من الأول. ثم أورد حديث عبد الله بن أبي أوفى من طريق شيخه محمد المثنى بن بشار، قال ابن المثنى حدثنا، لما قال ابن المثنى حدثنا معناه أن ابن بشار ما قال حدثنا، إيش قال؟ إما أنه قال أخبرنا وإما قال عن، وهذا يدلك على دقة اهتمام المحدثين بألفاظ الرواية، يعرف من الذي قال حدثنا ومن الذي قال أخبرنا ومن الذي قال عن ومن الذي قال أن. قال وقال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة عن مجزاة ابن زاهر الأسلمي الكوفي، مجزاة ابن زاهر الأسلمي الكوفي قال عن الحافظ ابن حجر ثقة، فيكون في درجة عبيد بن الحسن وهو أيضا ثقة. ثم ورد هذه الرواية، لذلك قلنا هي محفوظة، لأن درجة مجزاة كدرجة عبيد ابن الحسن. ثم ورد رحمه الله إسنادا آخر لحديث عبد الله بن أبي أوفى، قال حدثنا عبيد الله ابن معاذ وهو العنبري، عبيد الله ابن معاذ العنبري التميمي الحافظ أبو عمرو البصري، أبو عمرو البصري قال حدثنا أبي وهو معاذ بن معاذ العنبري ومعاذ بن معاذ العنبري وأيضا أخوه يعني المثنى بن معاذ وعبيد الله بن معاذ ثلاثتهم من أئمة الحديث. قال حدثنا أبي قال وحدثني زهير بن حرب. القائل هنا وحدثني زهير بن حرب هو الإمام مسلم. انتبه، من القائل؟ قال وحدثني زهير بن حرب الإمام مسلم، لأن زهير بن حرب من أئمة من شيوخ الإمام مسلم رحمه الله، وهو زهير بن حرب الحرشي أبو خيثمة البغدادي النسائي. قال حدثنا يزيد بن هارون الإمام العلم المعروف، يزيد بن هارون البغدادي إمام ثقة، قال كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد، وفي رواية يزيد من الدنس. يعني سبحان الله كيف يحفظون من الذي قال من الدنس ومن الذي قال من الدرن ومن الذي قال من الوسخ. ثم أورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه من طريق شيخه عبيد الله بن عبد الرحمن الدارمي، أو عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي الإمام العلم المعروف، عبد الله بن عبد الرحمن ابن الفضل ابن بهرام ابن عبد الصمد أبو محمد الدارمي التميمي السمرقندي الحافظ، وهو تميمي صليب منهم وليس مولا، وإن كان من بلاد سمرقند. وكان الإمام عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي الملقب بدارم كانت منزلته في سمرقند وفي بلاد بخارى كمنزلة البخاري في بخارى، من حيث القوة العلمية ومن حيث القوة قوة العبادة والطاعة والسنة معروف، فكان يوازن بالإمام البخاري، وكان الإمام البخاري يجله ويقدره ويعظمه. قال أخبرنا، القائل هو عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، قال أخبرنا مروان بن محمد الدمشقي، وهو مروان بن محمد بن حسان الدمشقي الشامي، وهو ثقة، قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز، وهو سعيد بن عبد العزيز التنوخي الدمشقي أيضا، وهو أيضا ثقة إمام، ثقة إمام، سعيد بن عبد العزيز التنوخي الدمشقي ثقة إمام. وكان الإمام أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، كان الإمام أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي يقارنه بالإمام أحمد، تخيل معي، يقارن سعيد بن عبد العزيز بالإمام أحمد، سبحان الله. لكن سبب عدم ارتفاعه أنه اختلط في آخر أمره، ولهذا وصيتي لنفسي ولكم، إذا بلغ الله بكم مبلغ العلم ووصل العمر إلى درجة الاختلاط فليمسك عن الحديث حتى لا يترك علمه لأجل اختلاطه في آخر عمره. قال عن عطية ابن قيس، وهو عطية ابن قيس الكلاعي أو الكلابي، يقال الكلابي ويقال الكلاعي الدمشقي أيضا، وهو ثقة مقرئ معروف، عطية ابن قيس ثقة مقرئ معروف. قال عن قزعة، وهو قزعة ابن يحيى البصري، عن قزعة ابن يحيى البصري الإمام المعروف، وهو مولى لعبد الملك بن مروان ثقة، عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك ابن سنان الأنصاري الخزرجي رضي الله تعالى عنه، وهو أحد السبع المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد إسنادين لحديث ابن عباس، الأول من طريق شيخ أبو بكر بن شيبة وقد مر ذكره، قال حدثنا هشام بن بشير وهو الواسطي ثقة ثبت، قال أخبرنا هشام ابن حسان وهو هشام بن حسان القردوسي البصري، وهو أيضا ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين. هشام بن حسان ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين. قال عن قيس ابن سعد عن عطاء، وهنا لابد أن ننتبه أن في رواية هشام بن حسان عن عطاء كلام، هو ثقة، لكن في روايته عن الحسن البصري وفي روايته عن عطاء كلام. إيش الكلام؟ أنه كان يرسل عنهما، بمعنى أنه ربما لم يكن يسمع أحاديثهم فيرسل، فأحيانا تجد هشام بن حسان يقول عن عطاء، طيب هو بينه وبين عطاء شخص، لكن هنا الإمام مسلم تنبأ لهذا فأورد حديثه ليس مرسلا وإنما مذكورا، فقال هشام بن حسان عن قيس بن سعد المكي. قيس بن سعد المكي مولى نافع، قال ثقة عن عطاء عن ابن عباس، وعطاء هو الإمام العلم المشهور ابن أبي رباح المكي القرشي، مولاهم أبو محمد من أعظم الناس علما بمناسك الحج. لو قال لك قائل من أعلم الناس بمناسك الحج من التابعين، تقول عطاء ابن أبي رباح المكي أبو محمد ثقة ثبت إمام. عن ابن عباس أبو العباس عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب القرشي الهاشمي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وحبر الأمة وبحر العلم والملة، أحد السبع المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العبادلة الأربعة، وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص. ثم أورد رحمه الله لحديث ابن عباس إسنادا آخر، قال حدثنا ابن نمير وهو محمد ابن عبد الله ابن نمير الكوفي الحافظ، وهو ثقة حافظ فاضل، وأبوه كذلك ثقة حافظ فاضل، لكن هنا يروي ليس من طريق والده. وقلنا لكم إذا قال الإمام مسلم حدث ابن نمير فالمقصود الإبن، لأن الإمام مسلم لم يسمع من الأب. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا حفص، وهو حفص بن غياث النخعي، حفص بن غياث النخعي ثقة لكن تغير في آخره. قال حدثنا هشام بن حسان حدثنا قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس وقد مر ذكرهما. لعلنا نكتفي اليوم بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على نبينا محمد. تفضل يا شيخ. أي ما ذكرنا الدنس صحيح، والعرب في أصل العربية الدنس مقارب للوساخة، لكن الدنس عندهم أخف من الوساخة ظاهري. نعم ظاهري نعم، وإياك. هذا قلنا يشمل المكان المطلق غير السماوات والأرض والزمان المطلق، يعني كأنك تقول يا ربي إني أحمدك حمدا لا يحيط به شيء. واضح أبو أحمد؟ الحمد لله. لا شك ما في كلام، الاستغفار من أعظم الأسباب الموصلة إلى نقاوة القلب وغسل القلب، نعم، ومحو التبعات من الذنوب والآثام. نعم وإليك. نعم، هذا تنبيه لطيف من أخيكم أبي ماهر، يقول: الرواية الأولى حديث ابن أبي أوفى، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع ظهره من الركوع قال: سمع الله لمن حمد. استدل بهذه اللفظة بعض العلماء على أن التسميع يكون بعد رفع الإمام رأسه من الركوع، يكون بعد رفع الإمام رأسه من الركوع واعتداله حال القيام، لأنه قال كان إذا رفع ظهره. ولكن الذي يظهر والله أعلم أن هذا القول فيه ضعف، والصواب أنه كان إذا رفع ظهره من الركوع هنا كان بمعنى التقرر، يعني المتقرر أنه عندما يرفع ظهره، إذا هذه شرطية، إذا رفع ظهره، إذا رفع مو إذا استقام، في فرق بين استقام ظهره وبين رفع ظهره. فأنت لما ترى الراكع يبدأ برفع الظهر تقول رفع ظهره، فإذا وقف قائما ما تقول رفع ظهره، تقول استقام. إذن القول يكون مع الرفع، هذا هو الذي عليه الجماهير، هذا هو الذي عليه الجماهير. وهذا مثل قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هذا مو معناته بعد القيام للصلاة تغسل وجهك. نعم، الركوع يأتي بمعنى السجود، الركوع يأتي بمعنى السجود، ولكن هل يأتي بمفرده أو بقرينة هذه مسألة ثانية. الصواب أن الركوع يأتي بمعنى السجود بقرينة، والقرينة في الآية وخر راكع، ولا يقال لمجرد الركوع خر. ولهذا اختلف العلماء في سجود التلاوة، هل يأتي به من جلوس أو من قيام؟ قالوا إن أتى به من جلوس لم يقع فيه ما جاء في القرآن وخر راكعا، فالأفضل أن يأتي به قائما، وهو المذهب عند الحنفية رحمهم الله، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم، المقصود من الحديث أن الإنسان لا ينبغي أن يحمل هم الغد. الغد خلق لمن؟ لك. فالذي خلق الغد لك يأتي به ويأتي بما لك، فلماذا تحمل هم الغد؟ قال عيسى عليه السلام للحواريين: لا تحملوا هم الغد على اليوم، فإن الله يأتي بالغد ومعه رزقه. إذن معنى الحديث: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، أنكم تثقون بما عند الله، لرزقكم كما يرزق الطير. يقولون: ما رأينا طائرا مات من الجوع. هذا يعني نقله غير واحد من المتخصصين. طبعا المجاعات العامة هذه مسألة ثانية، كنا نتكلم عن الأمور العادية. أنا أبو يوسف بزيادة الواو، الصواب أن الواو ثابتة، فأحيانا تقول اللهم ربنا لك الحمد، وأحيانا تقول اللهم ربنا ولك الحمد، وأحيانا تقول اللهم لك الحمد، وأحيانا تقول ربنا لك الحمد، كل هذه ثابتة. والواو إذا قلت اللهم ربنا ولك الحمد أفاد الإقرار بالألوهية في قولك اللهم، هذه واحد، والإقرار بالربوبية في قولك ربنا، والإقرار بالأسماء والصفات في قولك ولك الحمد. نعم. الذي يظهر الله أعلم أن قول سمع الله لمن حمده خاص بالإمام والمنفرد فقط، خاص بالإمام والمنفرد، وهو قول الجمهور. نعم. إذا كان يعني استدلال بحديث صفوان أنه كان ينام عن صلاة الفجر، إذا كان مثل صفوان ينام بعد العشاء ثم لا يستيقظ إلى صلاة الفجر فهو معذور، لكن كونه ما ينام بعد العشاء، لهذا جاءت الساعة واحدة ثنتين ينام بعدين يقول أنا ما قمت صلاة الفجر مثل حديث صفوان، هذا كذاب، هذا ما هو نوم ثقيل ولا شيء، إنما لو نام نوما معتادا لاستيقظ، فهو لم يتخذ الأسباب. وين الأسباب اللي اتخذها؟ من الأسباب العظيمة للقيام لصلاة الفجر النوم المبكر، من الأسباب العظيمة للقيام لصلاة الفجر وضع المنبه، من الأسباب العظيمة للقيام لصلاة الفجر تنبيه الأهل أن يوقظوك. هل قام بهذه الأمور؟ ولا أقول أحد قاعدني خلاص، لا ما يصير. النية من الأسباب العظيمة، النية والعزيمة العظيمة للقيام لصلاة الفجر، من الأسباب العظيمة للقيام لصلاة الفجر دعاء الله يا رب يا رب لا تضرب على أذني، يا رب اجعلني ممن يسمع الأذان فيقوم. نعم نعم. يقول الشيخ عامر الوحي الإلهامي هل يمكن أن يقع بعد النبوة، يعني بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا كان المقصود بالوحي الإلهامي هو فيما يتعلق بالأمور الخاصة أو فيما يتعلق بالأمور العامة لا لإكمال الشريعة، فهذا لا يمكن إنكار، فهذا لا يمكن إنكار، ونص ذلك جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال إن يكن إنه كان في من كان قبلكم ملهمون، إن يكن في أمتي فعمر، هذا نص ولا لا؟ طيب وحديث قال فيوحي الله إلى عيسى أن انحز ومن معك من المؤمنين إلى الطور، إذن ما انقطع، ما انقطع الوحي الإلهامي، واضح؟ لكن الإلهام لا يسمى وحي نبوة، ما معنى هذا الكلام؟ أي لا يكون فيه تشريع، لا يكون فيه تشريع. الاستخارة، قد يستخير العبد فيلهمه الله إلى الصواب، هذا ما يقول هذا تشريع. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت